الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا في المرة الماضية من الكلام على الحال، ننتقل إلى الكلام على التمييز، وهو دائما يأتي بعد الايه؟ بعد الحال. وسنبين إن شاء الله تعالى الفروق بين التمييز وبين الحال. طيب نبدأ. قال صاد باب: والتمييز وهو اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات. يبقى هو اسم، هذه أول شيء. التمييز لا يكون فعلا ولا جملة ولا حرفا، من باب أولى يعني. طيب فضلة يعني ليس عمدة، أن العمد في الجمل محصورة، الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، والجملة الفعلية الفعل والفاعل أو الفعل ونائب الفاعل. وبالتالي هو أيضا من الفضلات، وكما قلنا كل المنصوبات تعتبر من الفضلات، كل المنصوبات المفاعيل اللي تقدم الكلام عليها، الحال، التمييز، يعني ما فيش عمدة من المنصوبات، فالتمييز أيضا من ضمن الفضلات كبقية إخوانه أو أخواته من المنصوبات. طيب نكرة هو أيضا نكرة، لا يأتي معرفة كالحال أن بتكون نكرة. جامد، جامد ليس مشتقا بخلاف الحال كما سيأتي الكلام أنه جامد، فأنت تقول خمسة كتب، خمسة أقلام، تمام. ليس التمييز اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة، وده المقصود بالمشتقات، فهو جامد ليس مشتقا. مفسر لمن بهم من الذوات، هذا بين وظيفة التمييز. ايش عمله؟ انت بتقول خمسة، طيب الان الخمسة ايش؟ هل خمسة كتب، خمسة اقلام، خمسة اولاد؟ فدم بهم يعني ذات مبهمة، ذات مبهمة، فبيجي التمييز يقول خمسة كتب. فوضح لي انه انها ازال الابهام في تلك الذات وبين انها كتب، او جاء قال خمسة اقلام فازال الايه، فبالتالي هو مزيل لمن بهم من الايه، من الذوات. ده وظيفة او عمل التمييز. بينما الحال كما تقدم كان بتبين الهيئة، تبين الهيئة الحال، تمام. جاء زيد الراكبة فبينت هيئته التي جاء عليها، او تبين الهيئة التي يعني تقام بالفعل، تمام. لكن التمييز كما قلنا هو فائدته إزالة الإبهام في في الذوات بعد الأعداد أو المكيلات أو الموزونات أو غيرها من أنواع المميزات التي سيأتي الكلام عليها. طيب شين. قال من المنصوبات التمييز، وآخر حاجة في المنصوبات يعني بعدها يأتي المجرورات، يعني ده آخر شيء في في المنصوبات، بعدها سيأتي الكلام على المجرورات، المجرور بالحرف والمجرور بالمضاف، فبالتالي هو آخر المنصوبات. طيب التمييز هو ما اجتمع فيه خمسة أمور، أحدها أن يكون اسما، أدي واحد، أن يكون اسما، الثاني أن يكون فضلة، الثالث أن يكون نكرة، كل ده تكلمنا عليه، والرابع أن يكون جامدا، والخامس أن يكون مفسرا لمن بهم من الذوات، تمام. فهو موافق للحال في الأمور الثلاثة الأولى اللي هي اسم فضلة نكرة، دي ثلاث أشياء يتفق فيها التمييز والحال، كلاهما اسم، تمام، وكلاهما فضلة، وكلاهما نكرة، تمام. إلا أن الحال حتى تختلف في بعض تلك الأشياء، لأن مثلا التمييز يكون اسما والحال تكون اسما، لكن الحال يمكن أن تكون جملة، يعني الحال تختلف عن التمييز في أنه يمكن أن تكون الحال جملة. جاء زيد وهو راكب، فجملة هو راكب جملة في محل نصب حال، لكن لا أستطيع أن أجيء بالتمييز وهو ويكون جملة، تمام. ده من ضمن الفروق. لكن في حال تكون اسما، نعم جاء زيد راكبا، التمييز يكون اسما، نعم، لكن تزيد الحال كمان حتى في تلك المسألة بأنها تكون اسما وجملة، فتأتي تأتي جملة، سواء كانت جملة فعلية أو جملة اسمية. أما التمييز فلا يكون جملة أبدا، وإنما يكون يكون دائما اسما مفردا، نعم. في الحلق لما قال وصف قال وصف لم يقل اسما، لانه كلمة وصف تفيد الاسمية والزيادة، يعني بدل ما يقول اسم مشتق فلما يقول وصف معناها اسم مشتق، فاستغنى عن كلمة اسم لانه قال وصف. لكن هنا المشكلة ما ليس وصفا، لو كان وصفا مشتقا ما دي من ضمن الخلافات بين بين التمييز والحال، يعني التمييز جامد بينما الحال مشتقة، فكلمة وصف لو فككتها او صرفتها هتعني اسم مشتق. لو كان التمييز اسما ومشتقا كان هيعبر نفس التعبير، لكن التمييز اسم وليس مشتقا فاختلف هنا يعني. فبالتالي تعبيره في الحال انها وصف لا يعني انها انها ليست اسما، وكونها حال وكونها عفوا كون الحال جملة هو فرع عن عن الاسمية، يعني على اساس ان اصلا اعراب الجمل انما يكون في المواضع التي يعني يصح فيها ان يجيء المفرد، تمام؟ فبالتالي يمكن ان يقال هكذا، او يعتذر عن المصنف بانه لم يبين هذا الفرق، لانه ده فرع عن عن الاسمية، والاصل في الحال انها ان تكون مفردة، كما في الخبر، خبر المبتدا الاصل فيه ان يكون مفردا ايضا، وكما في النعت، النعت الاصل فيه ان يكون مفردا، تمام؟ لكن يتفق الحال والنعت في كونهما وصفا اي مشتقات واسمين مشتقين، بينما تختلف يختلف التمييز بانه يتميز بالجمود، يتميز بالجمود. قال: فهو موافق للحال في الامور الثلاثة الاولى اللي هي كما قلنا الاسمية والكون فضلة وكون نكرة، ومخالف في الامرين الاخيرين، الامرين الاخيرين اللي هم انه الجامد ومفسر لمن بهم من الذوات. يعني هو مقصود انه انه هو وصف التمييز بخمسة اشياء، وصف التمييز بخمسة اشياء، الثلاثة الاول اللي هي انه اسم وفضلة ونكرة يتفق فيها مع الحال، والاخيران اللي هو انه مفسر انه جامد ومفسر لمن بهم من الذوات يختلف فيهما عن الحال. نعم، لانه هو جامد الحال مشتقة، حتى ان جاءت جامدة في الغالب تؤول بالمشتق، تمام، ولا تجيء جامدة الا نادرا. التمييز يفسر من بهم من الذوات، الحال تفسر من بهم من الهيئات، تبين من بهم من الهيئات، يعني هي تبين الهيئة، جاء زيد راكبة، جاء زيد ماشية، جاء زيد ضاحكة، فضاحكا وماشيا وراكبا تبين هيئة المجيء، الصفة التي فعل الفعل عليها، تمام. بينما التمييز لا يبين الهيئة ولا يكشف عن هيئة الفاعل، وإنما يبين يبين من بهم من الذوات. قال: فهو يعني التمييز موافق للحال في الأمور الثلاثة الأولى ومخالف في الأمرين الأخيرين، لأن الحال مشتق بخلاف التمييز جامد، مبين للهيئات بخلاف التمييز مفسر لمن بهم من الذوات. قال: والتمييز جامد مبين للذوات. الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى زاد الفوائد في الحاشية وقال: يتفق الحال والتمييز في خمسة أمور. ده في الحاشية، في حاشية شرح قطر الندى، الكلام هنا للشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى شيخ مشايخنا. قال: الأول أن كل واحد منهما اسم، تمام، الحال والتمييز. الثاني أن كل واحد منهما فضلة، تقدم. والثالث أن كل واحد منهما نكرة، تقدم، وده في المت. والرابع أن كل واحد منهما منصوب، علشان كده هم في المنصوبات. والخامس أن كل واحد منهما مفسر لما قبله، مفسر لما قبله، بس يعني ده للذوات وده للهيئات، تمام، يعني محاولة محاولة للتجميع. طيب، قال: ويفترقان في سبعة أمور. أولها أن الأصل في الحال أن يفسر هيئة صاحبه، تمام، لا عندي في سبعة، قال خمسة، يمكن دي سبعة بعدها زاد فيها زاد فيها يعني، تمام، هنشوف ان ها لا تصح، يبدو انها يبدو. وخامسها ان الحال يبدو انها الا سبعة، تمام. ويفترقان في سبعة امور، اولها ان الاصل في الحال ان يفسر هيئة صاحبه، والتمييز يفسر من بهم من ذات او نسبة، عن نسبة الجملة كما سأتي، لأن التمييز ينقسم إلى إيه؟ تمييز الذات وتمييز الإيه النسبة أو تمييز الجملة، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ثانيها أن الأصل في الحال أن يكون مشتقا، صح، والأصل في التمييز أن يكون جامدا، صحيح، وقد يجيء كل واحد منهما على خلاف الأصل فيه، صح، وعلى خلاف الأصل يبقى مؤول بالإيه؟ بالرجوع إلى الأصل. لو جاء الـ 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 لو جاء الحال جامدا على خلاف أصله هنؤوله بالمشتق، ولو جاء ده مشتق هنؤوله بالإيه؟ بالجامد، فما في بأس. قال وقد يجيء كل واحد منهما على خلاف الأصل فيه. وثالثها أن الحال يأتي ظرفا أو جارا ومجرورا أو جملة اسمية أو فعلية، صحيح، الحال نعم الأصل فيه أن يكون مفردا، لكن ممكن يأتي إيه؟ ظرفا، تقول رأيت الطائرة فوق الشجرة، ففوق الشجرة هنا حال، تمام، ممكن تقول رأيت الطائرة في الشارع، في الشارع هنا حال للطائر، تقول رأيت زيدا يركب، فيركب جملة فعلية في محل نصب حال، جاء زيد وهو يضحك، وهو يضحك جملة إيه؟ جملة اسمية في محل نصب حال، فالحال تكون مفردا، تمام، يكون مفردا اسما مفردا، ويكون جملة فعلية، ويكون جملة اسمية، ويكون ظرفا، ويكون جارا ومجرورا، لكن التمييز لا يكون إلا إيه؟ إلا اسما مفردا، والتمييز لا يجيء على واحد منهما. ورابعها أن الحال قد يكون مؤكدا لصاحبه أو لعامله قياسا، وأما التمييز فلا يكون مؤكدا لأحدهما على ما ذهب إليه الجمهور. يعني الحال تقدم معنا أن الحال تنقسم إلى مؤكدة ومؤسسة، الحال تنقسم إلى مؤكدة ومؤسسة. مؤسسة يعني تأتي بمعنى جديد لم يكون غير سبق فهم من الكلام يعني، ومؤكدة معناها أن المعنى الذي جاءت به الحال تقدم في الكلام، لكن جاءت هي مؤكدة له، كقولك مثلا فقوله فتبسم ضاحكا، فكلمة ضاحكا العلماء يقولون بأنها حال، لكنها إيه؟ حال مؤكدة، مؤكدة لإيش؟ مؤكدة لعاملها، العامل اللي هو إيه؟ تبسم، تمام، لأنه مفهوم يعني إيه؟ ما جاءت بمعنى جديد 100%، وإنما أكدت المعنى اللي هو في كلمة إيه؟ فتبسم ضاحكا، تمام. فتلك هذا النوع من الحال يسمى إيه؟ يسمى حالا مؤكدة. لكن لما قل جاء زيد راكبة، أنا لا يمكن أن أفهم كلمة راكبا قبل مجيئها، لأن جاء ليس فيها معنى الركوب ولا معنى المشي، تمام. لما جاءت كلمة راكبا أفادت إفادة مستقلة ولم يسبق معناها في الكلام، وبالتالي جاء زيد الراكبة، فراكبا هنا حال مؤسسة، مؤسسة يعني بدأت معنى جديد، تمام، أسست معنى جديدا لم يكن موجودا في الجملة السابقة، تمام، جاء زيد ضاحكة طيب أو راكبة. لكن لما قل فتبسم ضاحكة، تمام، فالضحك هو موجود في التبسم السابق، فجاءت هنا مؤكدة لإيه؟ مؤكدة لتبسم. والحال المؤكدة قد تأتي مؤكدة لعاملها كما في تبسم ضاحكة، وقد تأتي مؤكدة لصاحبها، صاحبها كأن تقول جاء الناس طرا، جاء الناس طرا، تمام، فكلمة طرا هنا يعني كلهم، تمام، فهي مؤكدة للناس، لكلمة الناس، مش مؤكدة لجاء، فهنا يعني الحال هنا جاءت مؤكدة لنفس صاحبها، لأن احنا معنا يا اخواني كما تقدم في الحال في جملة اللي فيها حال معنا ثلاثة أشياء في الحال، معنا العامل، ومعانا صاحب الحال، ومعانا الحال نفسها. يعني أنت في أي جملة يا إخواني، في أي جملة فيها حال لابد أن يعني نظرك يبحث في الجملة أو عقلك يدور على إيش، يدور على مين العامل في الحال، مين صاحب الحال، مين فين الحال، يبقى معك ثلاث أشياء. عشان كده تجد المعربين والمفسرين لكتاب الله سبحانه وتعالى دائما عندما تكلم عن الحال لابد أن يبين عاملها، لابد أن يبين صاحبها، لأن المعنى قد يختلف باختلاف إيه؟ صاحب الحال أو باختلاف العامل، ف فلا بد من ايه من وجود الثلاثه سويا، يعني ليس هناك حال بدون الايه مصاحبه او وجود شيئين. ليس معنى حال في الكلام العربي بدون ان يكون هناك عامل فيها، لان الحال منصوبه، فالنصب ده عمل. طيب والعمل ده لابد من عامل، ودي قاعده مفترضه معنا من اول دراستنا للنحو، انه القاعده قاعده العامل، ان ان كان عندك شيء وقع للنصب او رفع او جر او غيره، فلا بد ان هناك عاملا عمل في ايه هذا الرفع او النصب او الجر او غيره. يعني زي ما يكون هذا اللاقط او الميكروفون جاء هنا، اكيد ان في احد وضعه، يعني كأن القاعدة كده يعني، تمام، وما جاء من نفسه، فكأنهم يقولوا ايه، انت ما تقول جاء زيد، زيد ارتفع هنا، رأيت زيدا، زيدا انتصب، مررت بزيد، فيقولون انه الرفع ده ما جاش من نفسه، النصب ما جاء من نفسه، الجر ما جاء من نفسه، اكيد ان في ما يسمى بالايه، اكيد ان في فاعل، او ما يسمى هنا يسميه العامل، هو اللي عمل الايه في الكلمة الرفع او النصب او الجر. طيب ما هي الحال منصوبة، انت بتقول جاء زيد الراكبة منصوبة، لابد من عامل، طب فين العامل؟ في جاء، جاء، تمام، ويختلف بحسب اختلاف الايه الجملة. طيب الحال دي تبين هيئة، اكيد ان هيئة معناها تبين هيئة شخص معين او شيء معين، مش شرط ان يكون انسان يعني، تمام، تبين هيئة شيء. طيب الشيء ده هو يسمى صاحب الايه، صاحب الحال. فانت في اي جملة تحكم على كلمة بأنها حال، لا لا لابد لو سئلت أن تجيب على تلك الأسئلة. يعني أنا لو باختبر طالب وقال لي أنه دي حال، فأقول له طيب حال من إيش، لما يعني حتى ساعات يجيب خطأ، فأنت في بعض الأحيان لما يجيب الطالب خطأ في شيء أنت ساعات تطالبه باللوازم، فلما يجي يدور على اللوازم ما يجدهاش، يعرف أنه غلط. يعني يجي مثلا يقول لك ايه ده مبتدأ، طيب مبتدأ، طب فين الخبر يا ابني، تقول له فين الخبر، يدور ما يلاقيش، فيرجع يعرف انه غلط، تمام. طيب ده فاعل، طيب فين فاعله، فين فعله، ما فيش فاعل من غير فاعل، من غير فعل، فيقول لك ده فاعل او نائب فاعل، نائب فاعل، طيب فين فعله، فيدور ما يلاقيش، فيقول لك لا مش فاعل، ليش، نفس الشيء. فلما يأتي يقول الطالب مثلا نعت برضو صفة، اقول له فين الموصوف او فين المنعوت، هو صفة لايش، فيرجع ايه نفس الشيء. لما يقول حال اقول له حال من ايش، يعني فين صاحب الحال، حال من ايه، يعني تقول حال من كذا، يعني كذا ده معناه صاحب الحال، تمام. طيب وبعدين ممكن تسأله السؤال اللي بعدها اللي هو طب ايش العامل في الحال، لو جاب لك ايه صاحب الحال، يبقى لابد من ايه، من عندك ثلاث اشياء في الايه في 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 الحال، من الحال صاحبها، العامل ايه، العامل فيها لابد ان تتوفر في الايه، تتوفر في الجملة. طيب فهنا كلام مثل الكلام الطويل، ان الحال قد يكون مؤكدا لصاحبه او عامله قياسا، يعني انه التمييز قد يأتي مؤكدا في خلاف، لكن حتى من اجاز ان يأتي هكذا لم يقل انه قياسي. يعني معناه ايه، معنى الحال تأتي مؤكدة ومؤسسة، والتمييز يأتي ممكن يأتي مؤكدا، نعم، كما سيأتي في ايه في فيما نقلوه في في قوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فدينا هنا تمييز، من خير أديان، ما معروف من الكلام السابق، لقد علمت بأن دين محمد، ده بيحكى عن أبي طالب، ولقد علمت بأن دين محمد، تمام، من خير أديان البرية دينا. أنت لو ما جابش الشعر كلمة دينا، المستمع هيفهم إن إيه، هيفهمها مباشرة، تمام. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية إيش، هيقول دينا على طول. فواضح إن التمييز هنا إيه مؤكد وليس يعني مؤسس، ما معلوم من الكلام السابق، وبالتالي ما جاء بشيء إيه، ما جاء بشيء جديد. فمعناه هو يريد أن يقول، خلاص الكلام هنا يريد أن يقول إن التمييز يأتي أيضا مؤسسا ومؤكدا، والحال تأتي أيضا مؤسسة ومؤكدة، لكن طبعا الأصل في التمييز والحال إنها تأتي مؤسسة، يعني تجيب معنى جديد. طيب كونها تأتي مؤكدة في الحال ده قياسي، يعني يجوز ان ينسج على منواله في التمييز ليس قياسيا، وان جاء وان ورد، لان بعض العلماء انكروا، يعني في سياتي ان في في التمييز في خلاف، في بعض العلماء يقول لا، لا ياتي التمييز مؤكدا، ما ينفعش التمييز ياتي ايه مؤكدا. طيب حتى من قال بان التمييز ياتي مؤكدا تمام، فانه يقول ليس قياسيا، ليس قياسيا، بس سمع عن الايه عن العرب، لكن لا صح القياس ايه القياس عليه، بينما هم مقرون بان الحال تاتي ايه تاتي مؤكده ومؤسسه قياسا تمام. طيب ولما تاتي ولما تاتي مؤكده اخواني اما تنقسم الى قسمين، اما مؤكده لعاملها زي ما قلنا ايه فتبسم ضاحكا، فضاحكا حال اكد ايه تبسم اللي هو العامل، وساعات تاتي مؤكده لصاحبها كما ايه جاء الناس طرا تمام، جاء الناس طرا وليس في النساء طرا عصبة الا التي منت بعتق الرقبة كما يقول الرحبي. فكلمة طرا هنا من ضمن اعراباتها تعرب حال، بعض العلماء يعربها ايه يعربها حالا تمام. طيب هي حال هنا مؤكدة لايش؟ مؤكدة لكلمة الناس، ان كلمة الناس كأنه زي ما تقول جاء الناس كلهم، فطر يعني ايه فكأنه كلهم يعني ايه، فأكدت ان الناس جاءوا كلهم، فهي مؤكدة لايه مؤكدة زي كلمة جاء الناس كلهم، انا لو جبت كلمة كلهم هيبقى توكيد، وكلمة طرا هنا او طرا هتأتي بهذا المعنى تمام. فده المقصود. فقال بيكمل الفروق بين الحال والتمييز، ورابعها ان الحال قد يكون مؤكدا لصاحبه او لعامله قياسا، واما التمييز فلا يكون مؤكدا لاحدهما على ما ذهب اليه الجمهور، بل ان جاء مؤكدا يكون تاكيد لشيء غير عامله وغير صاحبه، وسنعرض لهذا مره اخرى في هذا الباب. الخامس وخامسها من الفروق ان الحال قد يكون غير مستغنى عنه كما في الشاهد رقم 104، يقصد اللي هو كما في قوله تعالى وفي قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، هنا لا يمكن الاستغناء عن كلمة مرحا، لأن لو استغنينا عنها سيفسد المعنى، وده ليس مراد القائل والله أعلم، لأنه سيصبح لا تمشي في الأرض هيصبح النهي عن المشي في الأرض، وده إيه وده ليس هو المقصود والله أعلم تمام. فبالتالي لكن التمييز ممكن ايه ممكن الاستغناء عنه. قال والتمييز لا يكون بهذه المنزلة بل هو مستغنى عنه دائما، نعني ان معنى الكلام لا يفسد بدونه. طيب والسادس ان الحال يجوز تقديمه عند الجمهور على عامله اذا كان العامل فعلا متصرفا او وصفا يشبه الفعل المتصرف، فاما التمييز فلا يجوز عند الجمهور تقدمه على عامله ولو كان فعلا متصرفا. من ضمن الفروق انه ايه انت ممكن تقول راكبا جاء زيد عادي ما فيش مشكلة، لكن لا صح ان تقول ايه اشتريت خمسة كتب، ان تقول ايه اشتريت كتب خمسة او كتب اشتريت خمسة، ما ينفع، ما 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 اصبحت يعني ايه يصبح الكلام غير عربي. فالحال يجوز تقدمها على عاملها بس بشرط ان يكون العامل فيها اما فعل او شبه ايه او شبه فعل من المشتقات، اما ان كان العامل عاملا معنويا كتلك او ليت او غيرها فانه لا يصلح ان يتقدم الايه الحال على عامله. لكن الخلاصة لا يهمنا الان التفاصيل في باب الحال، وانما المراد انه الخلاصة ان في الحال يجوز ان يتقدم الايه يتقدم الحال على عامله بشروط معينة ليس مجال الكلام عليها، بينما التمييز لا يجوز مطلقا أن يتقدم إيه على عامله وإن ورد فهو شاذ. فأما التمييز فلا يجوز عند الجمهور، ده إشارة إلى أن في المسألة خلافا تقدمه على عامله ولو كان فعلا متصرفا. السابع أن الحال يجوز أن يكون متعددا، وأما التمييز فلا يجوز تعدده أصلا. هذا أيضا من ضمن الفروق المهمة، أنه إيه الحال ممكن تتعدد، تقول جاء زيد راكبا ضاحكا تمام، جاء زيد راكبا ضاحكا، فتبقى راكبا حال وضاحكا حال تانية، ممكن يتعدد الحال ما فيش مشكلة، لكن بتقول مش هتقول معي خمسة كتب أقلام، لا ما ينفعش يعني ايه تتكرر، فالحال تقبل ان ايه تتكرر ولكن التمييز لا يقبل ان يتكرر. فدي سبعة فروق الحقيقة، جيدة الحقيقة، بعض تعليقات الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى مفيدة جدا، والحقيقة انه نقلها من الحواشي يعني، بس في الحواشي قد تكون صعب على الطالب ان يراجعها. يعني لان بعضهم يعني ساعات يعيب على الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى، يقولون ايه ان الشيخ محي الدين يعني استغل الحواشي وتعليقاته دي كلها من الايه من الحواشي المختلفة، سواء حاشية ياسين ولا حاشية الخضري او غيرها من الحواشي، يعني في حواشي كتيرة معمولة على الايه على شرح القطر او شروح القطر عموما. فالجواب تمام، استفاد من الحواشي لكن سهلها على الناس. الطالب الان عندما يذهب ليقرأ حاشية ما يستطيع، غالب الطلاب لا يستطيع ان يقرأ الحاشية بما فيها، حواشي غالبها صعبة يعني ايه لان فيها تفاصيل وفيها ايه استطرادات شديدة. لكن ميزة الشيخ محي الدين انه ايه بعض الحين يلقط الفوائد الجميلة او يلقط الفوائد المهمة وايه ويحطها تمام. فجزا الله خيرا هذه يعني ايه فقد افادت يعني سهلت على الطالب بعض الايه بعض الفوائد الجيدة والتعليقات المفيدة اللي كان ممكن يتعب في الايه في الغوص في في الحواشي وغيرها. طيب قالوا تمام، طيب لكن لما لا يعزو، لانك ممكن تجد الكلام ده في ايه يعني قالوا بعض المحشين باكمله. كان المتقدمون في غالب الاحيان لا يعزون غالب يعني الان احنا بننظر الان الى قواعد التحقيق، الان الشيخ محي الدين سابق على التحقيق، يعني الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى يعني كان في الفترة التي لم تستقر فيها قواعد التحقيق، الان من قواعد التحقيق وقواعد الرسائل الجامعية سواء رسائل الماجستير او الدكتوراه او العالمية او غيرها من الايه من الرسائل، ان لابد من ايه من ذكر العزو بالصفحة والجزء والايه وبيان كمان الطبعة وغيرها، لكن كلام ده استقر متأخرا. لكن الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى متوفى سنة 1392 او 93 هجرية، يعني الان مر على وفاته رحمه الله تعالى احنا الان في سنة 30 مش كده، يعني حوالي 40 سنة مر على وفاته حوالي 40 سنة، فمعنى ان الكتب دي كان بيحققها من 60-70 سنة، يعني الكلام ده من ايه من 60-70 سنة قبل ان يستقر مسألة التحقيق، وكانت مسألة التحقيق يعني قليل من يشارك فيها من العلماء، ولم تستقر قواعد معينة الا بعد ما ابتدأ يكتب ايه بعض المتأخرين في تلك القواعد، قواعد التحقيق وقواعد الكتابة في الايه في الابحاث اللي هي المتأخرة تمام، كتب عبد السلام هارون وفلان وفلان وفلان، لكن هؤلاء بعد ما ايه بعد ما توفي الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى. زي ما قال الواحد من الناس من الشعراء ان ده ليس او شعرك هذا لا يوافق العروض اللي جاء به الخليل ابن احمد، قال انا قبل العروض، يعني انا يعني ايه كنت شاعرا قبل الايه قبل ما يجمع الخليل بن احمد العروض، فهو سابق على الايه على العروض، فازاي تحكموني بايه بقواعد الخليل بن احمد وانا سابق ايه سابق عليه. فنفس الكلام يقال بالنسبه للشيخ محي الدين رحمه الله تعالى انه سابق على الايه على قواعد التحقيق اللي بيدعونها الان، فلما تاتي تحاسب بالقواعد الجديده اللي هي ربما استقر عليها الايه الكلام الان فده ظلم، لانه لم يكن موجودا لما اتفقنا على ايه على تلك القواعد، او لما ايه لما اصبحت هي السمة الغالبة في التحقيقات الان. فيجي طالب يقول ليش ما مد هنا المصدر، ليش ما كذا، وغالب ما يأتي به لا يذكر مصدرا، نقول كان المتقدمون يفعلون هذا، واصحاب الحواشي نفس الشيء كانوا يحشون وايضا ينقلون من غيرهم لكن لا يعزون، لكن استقر الايه استقرت القواعد الان في التأليف والتحقيق على لابد من العزو، ويعتبر عيبا عدم الايه عدم العزو. لكن الكلام ده بعد ايه بعد هذا الجيل اللي هو جيل الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى، لانه يعتبر من الايه من الجيل المتقدم وليس من الجيل. وقواعد التحقيق هي استقرت في ايه في عصرنا يمكن من 20 سنة من 20-30 سنة اللي فاتت دي هي اللي ايه استقرت فيها. بل اول كتاب كتب عليه تحقيق يعني كان معاصرا للشيخ محي الدين، كتب عليه العلامة احمد زكي باشا شيخ العروبة رحمه الله تعالى، حقق كتاب تقريبا على ما اذكر كتاب الاصنام للكلبي، واول كلمة او كلمة تحقيق كتبت في الايه في على كتاب في العربية كان ما كتب العلامة احمد زكي باشا رحمه الله تعالى، وكان هو معاصر للشيخ محي الدين عبد الحميد. وبعدها ابتدى التحقيق يكثر لما جاء عبد السلام هارون واحمد شاكر رحمه الله تعالى ومحمود شاكر والسيد احمد صقر والشيخ الالباني وشعيب الارناؤوط وغيرهم من اللي يعتبروا أئمة في الايه في تحقيق الكتب وغيرها في نشر المخطوطات، ابتدأت ايه ابتدأ الناس يتفقون على بعض القواعد اللي هي ينبغي أن تراعى في الايه في التحقيق. فبالتالي لا عيب على الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى، نسأل الله أن ايه يجزي عنا وعن المسلمين وعن اللغة العربية التي خدمها خير الجزاء. نعم. هي تمييز لكنه مضاف، التمييز الأصل فيه النصب، لكن سيأتي التمييز قد يأتي مجرورا، يعني التمييز نعم التمييز الأصل فيه أن يكون منصوبا لكن قد يأتي مجرورا في بعض المواضع. تمام. طيب نعود إلى المت. قال طيب هنقرأ برضو هنا الشرح لأن المتن طويل، هنا هنقرأ الشرح أولا. قال شين التمييز ضربان، مفسر لمفرد ومفسر لنسبة. ده تقسيم للتمييز، مفسر المفرد يعني انه معناه ان المفسر كلمة واحدة، وبعض الاحيان يكون التفسير نسبة او اسناد او جملة، يعني مثلا لما يقول ايه واشتعل الرأس شيبة، اشتعل الرأس شيبة كلمة شيبا هي تمييز. طيب هي تمييز لايش؟ هل هي تمييز لاشتعل؟ لا. هل هي تمييز للرأس؟ لا. اذا هي تمييز لايه؟ تمييز للنسبة الناتجة من هذا التركيب اللي هو اشتعل الرأس، وبالتالي تسمى تمييز نسبة او تمييز اسناد لانه في اسناد بين اشتعل والرأس، او تمييز جملة لان ايه اشتعل الرأس دي جملة. فده تمييز يكون لشيء يعني يلمح في الكلام. فهنا لما تقول لي فين المميز، الان انت ما يكون عندك تمييز لابد عندك مميز، ما انا بميز شيء. طب الشيء ده ايه؟ لما اقول خمسة كتب فين المميز؟ خمسة، ده التمييز هو كتب والمميز هو خمسة. تمام. اشتريت 100 كتاب فالمميز هو 100 والتمييز كتاب. لكن لما تقول واشتعل الرأس شيبة، هنا التمييز نعم شيبا ده تمييز. طب فين المميز؟ المميز هنا ليس مفردا، ليس كلمة بعينها، وإنما نسبة، نسبة نتجت من الإسناد او نتجت من ايه من العلاقة بين مفردات الجملة اللي هي اشتعل الرأس. اشتعل الرأس دي ايه؟ ده اسناد. فاشتعل الرأس ايه؟ شيبا، ولا اشتعل الرأس نارا، ولا اشتعل الرأس حرارة. فجاء هو ايه ميز النسبة او الاسناد. فبالتالي التمييز عندنا قسمان، اما انه تمييز بيميز مفردا، وده في حالة لما يكون المميز مفرد كلمة واحدة، وإما تمييز بيميز إسناد أو نسبة أو جملة. فبالتالي ده قسمان رئيسان في التمييز، إما تمييز مفرد أو تمييز ذات، يسمى تمييز المفرد أو تمييز الذات، ومعانا تمييز نسبة أو تمييز جملة أو تمييز إسناد، ده القسم الإيه الثاني. مثال تمييز الذات أو المفرد خمسة كتب، فانت عندك المميز هنا كلمة واحدة وهي خمسة والتمييز هو ايه كتب. تمام. بينما مثال تمييز الاسناد اشتعل الرأس شيبة او فجرنا الارض عيونا، فكلمة شيبا هي لم تميز لا اشتعل ولا الرأس، وانما ميزت الاسناد الحاصل من اسناد الايه من اسناد الاشتعال الى الرأس. وكذلك فجرنا الارض عيونا، فعيونا تمييز لكنه ليس تمييزا لفجرنا ده فعل، ولا تمييزا للأرض، لكنه تمييز للإسناد الناتج من إسناد التبجير إلى الإيه؟ إلى الأرض. فجرنا الأرض. تمام. فجرنا الأرض، فجرناها إيه؟ عيونا أو ينابيعة أو فجرنا الأرض مثلا أي شيء يعني. فهو بيحدد أي شيء ده إيش، فالإبهام ده اللي بيزيله هو الإيه هو التمييز. لكن الإبهام هنا ناتج ليس من كلمة كما كان ناتجا في خمسة كتب، كلمة خمسة مبهمة ميزناها بكتب، لكن هنا الإبهام هنا في النسبة. فجرنا الأرض أي شيء؟ فجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض ينابيعة، فجرنا الأرض أنهارا، فجرنا الأرض سيولا، اشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس نارا، اشتعل الرأس فكرا، اشتعل الرأس إيمانا، يعني ده كله إيه. فده التمييز ضربان، مفسر لمفرد ومفسر لنسبة. فمفسر المفرد له مضان يقع بعدها، كأنه الآن قسموا إلى قسمين رئيسين، التمييز المفرد تمييز النسبة، هيبدأ يتكلم على تمييز المفرد يدخل تحته الايه الانواع الاتية، احدها المقادير. والمقادير يدخل تحتها ايه، وهي عبارة عن ثلاثة امور: المساحات كجريب النخلة، والظاهر كلمة جريب هي مساحة من المساحات، الظاهر هي تاخد منها كلمة الجربة المستخدمة في اليمن هذه، لان ايه يعني المشهور في الكتب جريب الجريب، لكن لا استحضر كم مقدار الايه الجريب، لعلنا نراجع في بعض الكتب التي تكلمت عن ايه المساحات نشوف هل هي مطابقة للجربة مقدار الجربة في اليمن ام لا. ولكن المشكلة ان الجربة في اليمن نفسها مختلفة، صح؟ يعني على حسب ما بنسمع ان الجربة في منطقة تساوي بعض الاحيان كم؟ ها يعني ها يقصدون بالجربة المساحة متماسكة يعني ولا؟ أيوة بس أصبحت مقدرة الآن، صح؟ ها؟ ها ها عفوا صح يعني صح 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 أنا ذهني ذهب إلى اللبنة، ذهب إلى اللبنة هي اللي بتختلف، صح؟ لكن الجربة هي الأربع على بعضها. عفوا صح، يبقى الجربة عبارة عن ايه أربع على بعضها، قد تكون كما تقولون يعني ايه 100 متر، قد تكون آلاف الايه آلاف الأمتار، مش كده؟ فالظاهر انها يعني ده أصلها، الظاهر ان كلمة جريب هي أصل الايه أصل كلمة ايه جربة، لكن حصل فيها نوع من الايه التصحيف أو التحريف. تمام. قال أحدها المقادير، وهي عبارة عن ثلاثة أمور: المساحات كجريب نخلا، والكيل كصاع تمرة، والوزن كمنوين عسلا. تمام. المنوين مثنى منة، وهو مقدار زي يشبه الكيلو أو شيء من هذا القبيل، يعني إيه؟ لأنه كان المقادير غالبها تغيرت الآن، يعني الآن وده سبب مشكلة في تقدير بعض الإيه بعض الأشياء، يعني مثلا لما يأتي النصاب الذهب او الفضة مثلا، نصاب الذهب في 20 دينار، فنأتي الان كم مقدار الدينار، فادى الى ايه الى الاختلاف في التقدير، هتجد ان بعضهم يقدرها ب80 درهم الان، بعضهم يقدرها ب85، وبعضهم يقدرها ب90، وبعضهم يقدرها ب95، والسبب اختلافهم في قيمة الدينار نفسه، بعضهم جعل الدينار ب4 جرامات، فيبقى 4 في 20 بايه ب80، فاختلفت الحقيقة المساحات، لانه المساحات والاوزان والاشياء دي والموازين والمكاييل اختلفت في الفترة الأخيرة بسبب الايه بسبب الغربيين، يعني الكيلو والأشياء دي هي اللي غلبت الآن في العالم الإسلامي في الـ في الـ في الـ الوزن، وكانت غير موجودة ايه وإنما جاءت من أوروبا. تمام. فكلمة الكيلو ليست عربية وجاءت من ايه جاءت من أوروبا، وأصبح الغالب حتى الآن الوزن على الكيل، الكيل الآن بيقل يندر الآن. تمام. أصبح غالب معاملات الناس الآن بالموازين بالكيلو، وندر الإيه ندر الكيل. تمام. والمساحات أيضا لم تعد بالجريب ولا بغيره، وإنما أصبح إما بالمتر أو باللبنة عندكم أو عندنا بالفدان. تمام. أو غيرها من الإيه من المساحات اللي بتختلف من إيه من بلد إلى بلد. والحقيقة إن غالب ما غلب على الناس هو المكاييل البريطانية اللي جاءت من إيه جاءت من بريطانيا بسبب احتلال بريطانيا لغالب الدول الايه الدول العربية، فايه عربت كثير من المقادير اللي كانت موجودة عندهم الى الايه الى العالم العربي. فالمهم المقادير دي، ثاني العدد، يبقى احدها المقادير والعدد، الان ده كله في تمييز الايه الذات. كأحد عشر درهما، ومنه قول تعالى اني رأيت احد عشر كوكبا، فاحد عشر ده مفعول به. تمام. وكوكبا ده التمييز منصوب. تمام. وهكذا حكم الأعداد من 91 إلى 99. وقال الله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة، فنعجة هي تمييز لإيه 99. تمام. فنعجة تمييز منصوب. وفي الحديث إن لله 99 اسما، فكلمة اسما هي تمييز لإيه 99. فده كله أعداد، 11 كوكبا كوكبا تمييز، 99 نعجة، نعجة تمييز، 99 اسما، اسما تمييز. قال وفهم من عطف في المقدمة العدد على المقادير أنه ليس من جملتها. وهو الآن لما جاب قال إيه قال ان تمييز الذات يدخل تحته الايه المقادير، والمقادير قسمها الى ثلاث ايه مجموعات. المقادير فيها الممسوحات او المساحات، وفيها المكاييل، وفيها الموازين. وبعدين العدد ما دخلوا في المقادير، ليش؟ لانهم يقولوا المقدار الشيء يسمى اللي يدخل تحت المقادير هو ما يمكن تقدير كلمة مقدار فيه. انا من الان لما اقول لك بعت لك كيلو من العنب، انا الحقيقة مش بعت لك كيلو الكيلو نفسه، انا بعت لك مقدار كيلو، صح؟ ومش بيروح يبيع لك الكيلو اللي بيوزن بيه، هو بيوزن لك بقدر الكيلو. فبالتالي انت ممكن تقدر كلمة مقدار ولا ما تقدرها؟ ممكن تقدرها، تقول ايه بعت لك مقدار كيلو من العنب. بينما في الاعداد لا صح انك تقدر كلمة مقدار. فلو قلت انا اعطيتك 5 اقلام، ما يصح ان اقول اعطيتك مقدار 5 اقلام، ما ينفعش. فعلشان كده ده رأي المصنف. في بعض العلماء جعل الايه العدد داخل في المقادير، ولكن الصحيح عند المحققين ان العدد ليس داخلا في المقادير. ليش؟ كما قلت لكم انه ايه، ان المقدار هو الحقيقة، ان هو في المساحة او الموزون او المكيل. انت ما بتبيعش نفس الكيل او الوزن، انت بتبيع بقدره. انا لما اعطيك كيلة من الطعام، او انتوا عندكم في الكيل بتستخدموا ايش؟ ايش المشهور عندكم في الكيل؟ الرطل، مش كده؟ هو لما بيديله رطل ما بيديلوش، بيديله قدر الرطل، تمام؟ كذلك المنوان هنا قدر المنوين، ما بيديلوش نفس الايه العبوة اللي هو بيكيل بيها دي. يا اخواني حتى الان اللي بيسموها النفر دي، ها؟ الرطل وزن. طب نفر، ايوه القدح، ها الرطل وزن، تمام. اذا الكيل النفر او القدح، مش كده؟ فالان هو بيجي معاه شيء يكيل به، مش كده؟ سواء الايه النفر، العلبة اللي معه دي اللي هي بيكيل بها النفر، او الايه او الـ 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 لحد ما يصل الى القدح. طيب هو ما بيديكش القدح نفسه، صح؟ يعني انا ما جي اقول اديتك قدح من الزبيب، او اعطيتك نفر من الزبيب، اعطيتك قدر النفر، لانه بيعبي فيه ايه ويدي لك ما بداخله. فبالتالي يمكن ان تقدر هنا كلمة مقدار ولا لا؟ تقول ايه اعطيتك مقدار نفر او مقدار قدح. فما كان يمكن تقدير كلمة مقدار فيه يدخل في المقادير، تمام؟ لكن العدد ما يصح انك تقدر كلمة مقدار. يعني انا لا يمكن يصح ان انا بعطيك الخمسة نفسها، لما اجي اقول ايه اعطيتك 5 اقلام، انا فعلا بعطيك الخمسة، ما اعطيك قدر 5 اقلام، تمام؟ بينما في الكيلو والوزن والاشياء دي، انا لما بدي ادي لك كيلو من العنب بدي لك قدر كيلو من العنب، او قدر رطل، او قدر نفر، او قدر قدح، تمام؟ او قدر كيلة. وبالتالي هو قال ان العدد ليس من المقادير. فده رأيه ايه، لان في نقطة هنا المصنف يشير الى نقطة خلاف بين الايه بين النحاة، ان بعضهم دخل تحت الايه تحت كلمة المقادير، دخل فيها المساحات والكيل والوزن. الى هنا متفقون، لكن زاد بعضهم العدد. المصنف هنا بيقول لا، العدد ليس داخلا. لما؟ لان العدد نحن فعلا ما نعطي نفسه، ما بنعطي مقداره، وبالتالي لا يصح ان تقول اعطيتك مقدار 5 كتب، يبقى كلام ليس صحيحا في العربية. بل انت فعلا اعطيته الخمسة، لكن لما تيجي تقول اعطيتك مقدار كيلو فده كلام صحيح، انك ما اعطيت الكيلو نفسه. وانه لما حتى بتقول اعطيتك كيلو، هو مقدر فيه انك اعطيته مقدار الكيلو نفسه، وليس الكيلو ايه وليس الكيلو نفسه. فده معنى كلام المصنف ايه، وفهم من عطفه في المقدمة العدد، لانه قال المقادير والاعداد، المقادير والاعداد او المقادير والعدد، ففهم ان العدد ليس داخلا في الايه في المقادير، كما قال بعض العلماء انه ليس من جملتها، اي ان العدد ليس من جملة المقادير، وقول اكثر المحققين اي من النحاة، لان المراد بالمقادير ما لم ترد حقيقته بل مقداره، حتى انه تصح اضافة المقدار اليه، وليس العدد كذلك. الا ترى انك تقول عندي مقدار رطل زيتا، ولا تقول عندي مقدار 20 رجلا، الا على معنى اخر، يعني على معنى مجازي مبالغة، ما اقول عندي 20 رجلا، ما ينفعش اقول عندي مقدار 20 رجل الا اذا كان مثلا ايه، انا على المعنى المجازي عندي رجل واحد واريد ان ايه ان اقول انه في وزن 1000 رجل، فاقول لك عندي مقدار 1000 رجل. انا لو عندي 1000 رجل ما ينفعش اقول لك عندي مقدار 1000 رجل، لكن عندي رجل بمقدار 1000 رجل، ده معنى مجازي مش هو المقصود. لكن في الحقيقة انت لا يمكن ان تدخل كلمة مقدار على العدد، وبالتالي العدد ليس من المقادير كما قال الايه المصنف رحمه الله تعالى. بيقول الشيخ محي الدين هنا في الحاشية ايضا يطلق لفظ المقدار على واحد من 3 امور: الاول ان يكون مصدرا بمعنى التقدير وليس هذا مرادا هنا، الثاني ان يكون بمعنى ما يعرف به قدر الشيء من آلة مساحة او آلة وزن او آلة كيل، المعنى الثالث ان يكون بمعنى الشيء المقدر بالآلة. ولا شك انك اذا قلت اشتريت صاعا تمرا فانك تقصد انك اشتريت تمرا مقداره بالكيل صاعا، انت ما اشتريت الصاع نفسه، ولا تريد انك اشتريت المكيال الذي يكال به، فالمراد بالمقادير في هذا الموضوع الاشياء المقدرة. طيب، ومن تمييز العدد تمييز كم الاستفهامية، وذلك لأن كم في العربية كناية عن عدد مجهول. نعم، قدر قدر ومقادير، هل فعل يجمع على مفاعيل؟ ما تجيش. نعم، فعل ما تجيش على مفاعيل. طيب، الآن هو دخل يتكلم على أنه من ضمن تمييز العدد تمييز كم. عندنا في العربية كم، كلمة كم كتابا اشتريته، كم في العربية على قسمين: كم استفهامية وكم خبرية. كم الاستفهامية اللي هي يقصد بها السؤال فعلا عندما أقول لك كم إيه كم كتابا اشتريته، ولكن معنا كم الخبرية، تمام، اللي هي يراد بها التكثير، انك ايه كم من كتاب لدي. انا لا اسأل، انا اريد ان افتخر، او عندي ايه، او اريد ان اقول ايه وكم من قرية اهلكناها، يعني ليس المطلوب هنا السؤال عن عدد القرى، ولكن المقصود ايه كثير من القرى اهلكناها. فاحنا معنا كم في العربية على قسمين: في كم الاستفهامية، يعني التي يسأل بها ويراد الإجابة عن الايه عن العدد، وفي معنى كم الخبرية اللي هي ليست استفهامية بل تخبر ولا يطلب بها الجواب، وإنما يقصد بها التكثير والمبالغة، يقصد بها التكثير والمبالغة. فالواحد لما يكون عنده أشياء كثيرة في أمر ما فيقول يعني كم من كتاب عندي، كم من أموال عندي، كم مش عارف ايه، فدي للمبالغة والايه والإبهام. فكم هنا كناية تسمى من كنايات العدد، في أشياء تسمى الكنايات، يعني إيه؟ يعني هي يكنى بها عن عدد مبهم، تمام. كم من كتاب عندي، كم، طب عددهم كم مش معروف، لكن المقصود بها الإيه التكثير، فهي كلمة مبهمة يكنى بها عن الإيه عن الأعداد. لكن الخلاصة هو المصنف جابها هنا ليش؟ علشان يقول إن كم لها تمييز أيضا، إن كم لها تمييز، لكن بيختلف تمييز كم الخبرية عن كم الاستفهامية. الآن احنا عرفنا ان كم تنقسم الى قسمين: معنا كم الاستفهامية ومعنا كم الخبرية، تمام. كم الاستفهامية تمييزها دايما منصوب: كم كتابا اشتريت، تمام. لكن تمييز كم الخبرية مجرور، تمييز كم الخبرية مجرور، وقد يكون مفردا او جمعا. تقول كم عبد لدي، او كم اعبد لدي، يعني يصح ان يكون ايضا ايه مفردا او جمع لكنه مجرور، تمام. كم كتاب عندي، لا، بخلاف لو قلت كم كتابا عندي، فانا لما اقول لك كم كتابا عندي معناه استخدمت كم الاستفهامية وبسألك بختبرك، ولكن لما اقول كم كتاب عندي ليس المقصود ان اسألك، لان هنا ليست استفهامية وانما خبرية المقصود بها الايه التكثير، تمام. فهنا ليس مطلوبا فيها الجواب، وبالتالي كم الاستفهامية يبقى ممكن نفرق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية. اولا كم الاستفهامية هي انشائية، يعني انشائية لان الاستفهام من ضمن الانشاء، وكم الخبرية واضح انها ايه خبرية، تمام. كم الانشائية او كم الاستفهامية يطلب بها الجواب، يعني المطلوب بها انك تجيب عن سؤالي، تمام. بينما كم الخبرية ليس المطلوب بها ايه الاجابة عن سؤالي، ولكن انا بافتخر او بتكثر بشيء، بس ده ايه زي ما واحد بيتعجب، تمام، زي ما حصل في التعجب بين ابي الاسود وابنته لما قال ما اجمل ما قالت ما اجمل السماء، فقال نجومها، قالت ما اردت السؤال، لان التعجب ما بيكونوش جواب. انا لما اقول لك ما اجمل السماء ما تقوليش نجومها، فقال لها افتحي فاكي، يعني التعجب باسلوب تاني، مش بالايه مش بال لما تريدين التعجب تقولي ما اجمل السماء، تمام. فهو ساعتها سيسكت او يشاركك الرأي، يعني يقول نعم ما اجملها، يعني لما يكون واحد بتعجب انت تجيبه تجيبه بهذا، يقول لك ما اجمل زيدا او ما اجمل السماء، فتقول نعم ما اجملها او ما احسنها او ما احلاها او ما ابهاها، دي المشاركة. لكن مش هتقول له يقول لك ما اجمل السماء، ما اجمل السماء، تقول له نجومها، فده انت معناه ان انت فهمت خطأ، تمام. علشان كده الاساليب في العربية يعني معينة محددة مضبوطة، فلو اراد انسان يتعجب فيقول ما اجمل السماء، ولو اراد ان يسأل فيقول ما اجمل السماء، على اساس السماء خلينا هنقف عليها، فقال لا افتحي فاتي. فهنا نفس الشيء، انا لو قلت كم كتابا لدي، فانت تقول عندك 100، عندك 1000، تمام، يبقى كده اجابة صحيحة. لكن لو قلت كم كتاب لدي فلا تجبني، بل تقول يعني لا تجبني بالعدد، بل تقول نعم يبدو ان عندك كتب كثيرة، او هل عرتني من تلك الكتب الكثيرة، فيكون اجابة مناسبة للايه مناسبة للتكثير اللي هو اردت بالكلام. فالخلاصة ان احنا الان معنا ايه كم الاستفهامية ومعنا كم الايه كم الخبرية. كم الاستفهامية يسأل بها عن العدد وهي كناية عن العدد، وكم الخبرية لا يراد بها الاستفهام عن العدد وانما يراد بها التكثر او الايه او الافتخار او غيرها. كم الاستفهامية تمييزها مفرد منصوب، تمام، مفرد منصوب كم كتابا لديك. كم الخبرية تمييزها مجرور، وقد يكون مفردا وقد يكون ايه جمعا. وهناك فروق اخرى استطردها ايضا الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى في الحاشية. نقرأ المتن اولا ثم ان قلنا سنقرأ ما قاله الشيخ محي الدين. قال ومن تمييز العدد تمييز كم الاستفهامية، وذلك لان كم في العربية كناية عن عدد مجهول، فهي تدخل في باب كنايات العدد. في العربية حاجة اسمها كنايات العدد، اللي هي ايه يعني يكنى بها عن عدد مبهم، فهي كم تفيد عددا لكن ليس عددا معينا، لا 10 ولا 5 ولا 100 ولا شيء. فدي تسمى ايه زي ما تقول ايه ايضا لما تقول قلت له كذا وكذا، فكذا وكذا او كذا كذا ايضا من الكنايات، لكن ليس كنايات العدد، دي من كنايات الكلام، لكن هنا من كنايات العدد كم، تمام، من كنايات تحت عنوان كنايات العدد كم. فكناية عن عدد مجهول الجنس والمقدار، تمام، وهي على ضربين، استفهامية بمعنى أي عدد، ويستعملها من يسأل عن كمية الشيء، وخبرية بمعنى كثير، ويستعملها من يريد الافتخار والتكثير. وتمييز الاستفهامية مفرد منصوب، تقول كم عبدا ملكته. وهنا نقطة مهمة يا إخواني أيضا، إن كم من الأسماء، كلمة كم اسم وليس إيه وليس حرفا، فلذلك لابد لها من موقع إعراب، يعني سواء كانت استفهامية ولا إيه ولا خبرية، كلاهما هي من الأسماء، اسم مبني على السكون، وبالتالي لما تيجي تعرب لابد إنك تعربها، يعني ما تقول لا تقول إنها لا محلها من الإعراب، لأنها ليست حرفا. لو كانت حرفا كنا قلنا كم حرف استفهام لا محل له من الإعراب، لكن ليست حرفا، هي اسم من الأسماء فلا بد لها من إعراب. لأن احنا تقدم معنا قاعدة سابقة يا شباب، قلنا انه جميع أدوات الاستفهام أسماء إلا هل والهمزة، فبالتالي ما كم داخلة في الأسماء، لأن ما استثنيناها، احنا استثنينا من جميع أدوات الاستفهام قلنا هل والهمزة بس، فلما تقابلك هل والهمزة قل ده حرف استفهام، تمام، إن كانت هل مبني على السكون، وإن كانت الهمزة مبني على الفتح وانتهينا لا محل له من الإعراب. يبقى الهمزة تقول أجاء زيد أو أزيد قائم فتقول الهمزة تقول حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وهل لما تقول هل جاء زيد أو هل زيد قائم فتقول هل حرف استفهام مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تمام. بقية أسماء الاستفهام مبنية نعم إلا أي. يبقى دي قاعدة إن جميع أدوات الاستفهام هي أسماء ما عدا هل والهمزة، وجميع أدوات الاستفهام مبنية ما عدا أي. تمام. يبقى دي قاعدتان مهمتان في الإيه في جميع أدوات الاستفهام أسماء إلا هل والهمزة. والقاعدة الثانية جميع أدوات الاستفهام مبنية إلا أي فإنها معربة وحدها دون بقية أدوات الاستفهام. طيب واضح من كلامنا أنه كم هي من المبنيات، لأن لما ذكرنا قلنا جميع أدوات الاستفهام مبنية إلا أي، خلاص يبقى كم دخل في المبنيات. كذلك هي من الإيه هي من الأسماء، لأننا لما قلنا جميع أدوات الاستفهام أسماء ما عدا هل والهمزة تدخل في إيه تدخل كم في الإيه في الأسماء. يبقى بالتالي كم اسم مبني على السكون سواء كانت خبرية ولا استفهامية. تمام. تعرف بحسب موقعها من الجملة. فمثلا هنا سيقول إيه وتمييز الاستفهامية منصوب مفرد تقول كم عبدا ملكت، فهنا لما تأتي تعربها كم عبدا ملكت تقول كم تقول كم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، عبدا تمييز منصوب تمييز منصوب، ملكت فعل وفاعل، وأصل العبارة ملكت كم عبدا، لكن أدوات الاستفهام كما تعلمون لها الصدارة، فأصل العبارة ملكت كم عبدا فتقدمت إيه وتقدم معها تمييزها طبعا فأصبحت إيه كم عبدا ملكت، وإلا فأصل الكلام ملكت كم عبدا، لكن لما كان لأسماء الاستفهام الصدارة تقدمت مع تمييزها وأصبحت كم عبدا إيه كم عبدا ملكت. فكم اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، عبدا تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، ملكت ملك فعل ماض مبني على السكون الاتصال بتاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير مبني في محل رفع إيه فاعل، ده إعراب كم عبدا ملكت. وكم دارا بنيت نفس الإعراب كم دارا بنيت، فهنا ده استفهام، هتقول ملكت 10 أعبد أو بنيت دارين، فهنا يحتاج الكلام إلى جواب لأنه إيه لأن دي كم الاستفهامية بدليل إيش بدليل إن تمييزها مفرد منصوب. طيب هينتقل إلى الخبرية، قال وتمييز الخبرية مخفوض دائما، مخفوض يعني مجرور، ثم تارة يكون مجموعا كتمييز العشرة فما دونها تقول كم عبيد ملكت، كما تقول 10 أعبد ملكت وثلاثة أعبد ملكت، يعني يقصد إن إيه إن تمييز قلنا إن تمييز كامل الاستفهامية مفرد منصوب خلاص كم عبدا ملكت، لكن تمييز كامل عفوا تمييز كامل الاستفهامية مفرد منصوب. طيب تمييز كامل خبرية يجوز أن يكون مفردا ويجوز أن يكون جمعا وهو مجرور في الحالتين. تمام. فتقول كم عبيد ملكت وكم عبد ملكت كلها يعتبر ايه يعتبر كم الخبرية، فيصح ايه ان تقول كم عبيد او كم اعبد او كم عبد، كل ده ايه لانه يجوز لك ان يكون ايه مفردا او جمعا لكن يكون مجرورا. اما تمييز كم الخبرية كم الاستفهامية فيكون مفردا منصوبا. يبدي دائما احفظوها اخواني، كم الاستفهامية تمييزها مفرد منصوب، وكم الخبرية تمييزها مفرد او جمع مجرور، مفرد او جمع مجرور. فقال هنا ايه وتمييز الخبرية مخفوض دائما، لكن بالنسبة للإفراد والجمع يجوز الوجهان، ثم تارة يكون مجموعا كتمييز العشرة فما دونها تقول كم عبيد ملكت، كما تقول عشرة أعبد ملكت وثلاثة أعبد ملكت، وترة يكون مفردا كتمييز المئة فما فوقها زي الألف، أنت تقول ألف، ألف كتاب، تمام، تمييز الألف والمئة مفرد، تقول مئة كتاب وألف كتاب، تقول كم عبد ملكت، كما تقول مئة عبد ملكت وألف عبد ملكت. ويجوز خفض تمييز كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر، تقول بكم درهم اشتريت، والخافض له من مضمرة للإضافة خلافا للزجاج. يعني إن هو يريد أن يقول في النهاية احنا قلنا ان تمييز كم الاستفهامية مفرد منصوب، هل يمكن ان يأتي مجرورا؟ يمكن لو ايه، لو سبق كم حرف جر، لما يقول بكم درهم اشتريته، يبقى هنا درهم تمييز مجرور، بس مجرور بايه؟ بمن مقدرة، كأن التقدير ايه، بكم من درهم، بكم من درهم، تمام، يبقى ده كأنه ايه، تجويز في الاخر، بس تجويز مقيد، كأنه بيقول ايه، انه تمييز كم الاستفهامية يكون مفردا منصوبا ولا يجوز ان يأتي مجموعا. طيب هل يجوز ان يأتي مجرورا؟ نعم يجوز، لكن بشرط ان يتقدم كم حرف جر، فتقول بكم درهم. طيب وهل يصبح تمييز مجرورا بالباء قبل كم، او مجرور بكم انه مضاف اليه؟ لا، ان هنا التقدير بكم من درهم اشتريته، يعني هيصبح التمييز هنا مجرور بمن مقدرة، لان التمييز على تقدير معنى من، التمييز يكون بتقدير ايه، بتقدير كلمة من. انتهى كلام الشيخ ابن هشام عن ايه، عن كم الاستفهامية والخبرية. في تعليق للشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى في التفريق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية، لكن كلام جيد نقرأه. قال الفرق بين كم الاستفهامية في الحاشية، قال الفرق بين كم الاستفهامية وتمييزها وكم الخبرية وتمييزها من عشرة أوجه، وجاب عشرة ايه فروق. الأول أن الأصل في تمييز الاستفهامية النص، وفي تمييز الخبرية الجر، وقد يختلف الحال في كل منهما. والثاني أن تمييز الاستفهامية يكون مفردا لا غير كما قلنا، وتمييز الخبرية يكون مفردا ويكون جمعا. طيب الثالث أن الفصل بين الاستفهامية ومميزها جائز في سعة الكلام، والفصل بين الخبرية ومميزها لا يقع إلا في الضرورة، يعني يقصد الفرق بين أن احنا نفرق بين كم الاستفهامية وتمييزها ممكن، بينما كم الخبرية لا يجوز إلا للضرورة. قال والرابع أن الاستفهامية لا تدل على التكثير، والخبرية تدل عليه، وفي كل منهما خلاف، ولكن ما ذكرناه هو الأصل وهو مذهب الجمهور. والخامس أن الخبرية يعطف على تمييزها بلا، تقول كم رجل جاءني، لا رجل ولا رجلين، والاستفهامية لا يجوز فيها ذلك. والسادس أن الاستفهامية تحتاج إلى جواب، والأجود في جوابها أن يكون بحسب موقعها هي من الإعراب، ويجوز فيه الرفع مطلقا، والخبرية لا تحتاج إلى جواب. والسابع أن الخبرية تختص بالماضي مثل رب، أما الاستفهامية فلا تختص به، فتقول كم عبدا سأملكه، تمام، لك الخبرية المفروض أنها عن شيء حصل على معنى الاستفهام. والثامن أن المتكلم بكم الخبرية يتوجه إليه التصديق والتكذيب، لأنه خبر فيحتمل الصدق والكذب، لما تقول إيه كم من كتاب أو كم كتاب قرأت على أنها خبرية، أقول لك أنت كذاب لم تقرأ ولا كتابا واحدا فيحتمل، لكن لما تقول لي كم كتابا قرأت على وجه الاستفهام، الاستفهام لا يقبل التصديق ولا التكذيب، وبالتالي لا، ليش؟ زي ما قلنا الإنشاء والخبر، الإنشاء لا يحتمل الصدق ولا الكذب، فكم الاستفهامية إنشائية وبالتالي لا تحتمل التصديق ولا التكذيب، بينما كم الخبرية تحتمل الصدق والكذب، وبالتالي يحتمل أو يقال لصاحبها أنت صادق أو أو كاذب. قال والثامن أن المتكلم بكم الخبرية توجه إليه التصديق والتكذيب بخلاف المتكلم بكم الاستفهامية. التاسع أن البدل من الاستفهامية يقترن بهمزة الاستفهام بخلاف الخبرية فلا يقترن البدل منها بالهمزة، يعني لأن دي قاعدة لما تبدل من اسم الاستفهام لابد ايه ان تأتي بالهمزة، ما تقول ايه من زارك ازيد ام سعيد، فما تيجي تجيب بدل من من لابد ايه ما ينفعش تقول من زارك زيد ام سعيد، لا تقول من زارك ازيد ام سعيد، فلابد انك تأتي بهمزة الاستفهام في الايه في البدل، فده مع ايه مع الاستفهام، لكن لو كانت خبرية لا تحتاج الى ايه الى دخول الهمزة على البدل. العاشر ان التمييز الاستفهامية يجب نصبه اذا فصل منها بظرف او جار ومجرور كما هو اصله، فاما تمييز الخبرية فانه اذا فصل منها باحدهما ولا يكون فصل منها الا في الضرورة كما قدمنا فانه يجوز نصبه وهو المختار حملا على تمييز الاستفهامية، ويجوز جره اما بحرف الجر واما بالاضافة على الاصل، فإن كان الفاصل جملة فعلية لم يستوفي فعلها معمولاته وجب جر التمييز بمن استفهامية كانت كم أو خبرية. يعني فروق إلى جيدة. طيب الآن بيكمل الكلام على تمييز الذات. نعم كتب تمييز مجرور، شريت 5 كتب فكتب تمييز مجرور. لا نعم زي ما قلنا التمييز قد يأتي مجرورا لكن غالبه منصوب، علشان كده هو معدود في الايه اصل الان. يعني التمييز الاصل فيه النصب والغالب فيه النصب، وقد يأتي مجرورا في بعض الاحايين. طيب الان يوضع في باب المنصوبات ولا المجرورات؟ وضع في الباب الغالب عليه، الغالب عليه النصب فاصبح في باب المنصوبات، وإلا فالتمييز قد يكون مجرورا. نعم باتفاق. فهنا التمييز من 3 إلى 9 يكون جمعا مجرورا، تقول اشتريت 3 كتب 4 كتب ففيها تفصيل يأتي مزيد في باب العدد في الايه في مسألة التمييز. فتمييز الأعداد من 3 إلى 9 أو إلى 10 حتى يكون ايه يكون جمعا مجرورا، يكون جمعا مجرورا، وساعتها عادي تعربه تقول اشتريت 5 كتب تقول اشتريت فعل وفاعل وخمسة مفعول وكتب تمييز مجرور، تمييز مجرور. فكلمة تمييز مجرور ليست منكرة، هي واردة لكنها الايه لكنها الاقل، والاكثر التمييز الايه التمييز المصروف. فالتمييز المجرور موجود معنا في العربية. ازاي يعني لا هو شوف الحقيقة لا هو ممكن تقول، لكن هو شوف انت اعتبره ايه مضاف اليه لكنه بيؤدي وظيفة التمييز. هنا الحقيقة انه ايه مضاف اليه، يعني انت بتقول 5 كتب لكن وجد انه ايه انه بيميزها، فبالتالي هو في الحقيقة يدخل في باب المضاف إليه. يعني أنت لو أردت أنك تعده فتعده من المضاف إليه، وبالتالي تخلص من تلك الإشكالية. بس هم وجدوا أنه بيقوم بدور التمييز، فإيش المانع؟ ما فيش مانع، لكن بإيه؟ بيدخل مع العدد على هيئة الإضافة، بيدخل مع العدد على هيئة الإضافة. تمام؟ هي تصلح برضو كناية من تدخل في كناية العدد. نعم تصلح كناية العدد وكناية عن الكلام العادي، قلت له كذا وكذا او قلت له كذا كذا، تمام، او كذا كتابا، تمام، ايضا ترد في كناية العدد. نعم طيب عدنا الى تمييز الذات. فالآن هو ذكر في تمييز الايه الذات كل ده، ذكر المقادير والأعداد، تمام، والأعداد ذكر في داخلها كم، واستطرد في المقارنة بين كم الخبرية وكم الاستفهامية. كل ده احنا ما زلنا في ايه في تمييز الذات. الثالث من مضان تمييز المفرد اللي هو الذات ما دل على مماثلة، نحو قوله تعالى ولو جئنا بمثله مددا، فكلمة مددا تمييز، تمام، لكلمة ايه مثله، وقولهم إن لنا أمثالها إبلا. لو جينا أعربنا إن لنا أمثالها إبلا هنقول إن حرف مشبه بالفعل، لنا جار ومجرور، خبر مقدم، أمثالها أمثال اسم إن منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وإبلا تمييز منصوب. الرابع ما دل على مغايرة، نحو إن لنا غيرها إبلا، نفس الإعراب، أو شاء وما أشبه ذلك. قال وقد أشرت بقولي وأكثر وقوعه إلى أن تمييز المفرد لا يختص بالوقوع بعد المقادير. تمام، يبقى ده انتهى الكلام على ايه؟ تمييز المفرد. تمييز المفرد كما قلنا تمييز المفرد يدخل تحته ايه؟ المقادير، والمقادير تحتها المساحات والمكيلات والموزونات. طيب المقادير والاعداد، تمام. وايضا ما دل على مماثلة، ان لنا امثالها ابلا، وما دل على مغايرة، ان لنا غيرها، تمام، شاء. فده كله يعتبر في تمييز الايه؟ تمييز المفرد او تمييز الذات. خلاص انتهى من ايه؟ من هذا النوع. هيدخل في النوع الثاني اللي هو مفسر النسبة على قسمين، محول وغير محول، تمام. فالمحول على ثلاثة اقسام، محول عن الفاعل نحو واشتعل الرأس شيبة، اصله اشتعل شيب الرأس. يعني يقصد ايش؟ يعني يقصد ان تمييز النسبة ساعات يكون في الاصل التمييز نفسه كان فاعلا او كان مفعولا او كان حتى مبتدأ، وبعدين حول الى ايه؟ الى التمييز. يعني الان اشتعل شيب الرأس، اطلع كده، وهي من الايه؟ الاستعارات. يعني ده اسلوب استعارة، شبهه الايه؟ شبهه الشيب بالنار، يعني شبهه الشيب بالنار، وشبه انتشار الشيب بانتشار النار في الايه؟ في الهشيم او في الشيء، لانها يعني تمشي بسرعه، تمام، سرعان ما ايه. فمقصودهم ان الشيب ايضا ينتشر بايه؟ ينتشر في الشعر بسرعه، تمام. فقالوا اشتعل شيب الراس، فاشتعل هنا بمعنى انتشر، اشتعل بمعنى انتشر، تمام. كما ليش؟ لان النار لما تشتعل تنتشر بسرعه، فالتعبير هنا استعاره، اريد بها تشبيه الشيب بالنار، تمام. والمقصود به المبالغة في انتشار الايه؟ في انتشار الايه؟ الشيب، لان النار عندما تنتشر تنتشر بسرعة كبيرة، تمام. طيب فاصل الجملة اشتعل شيب الرأس بمعنى انتشر شيب الرأس، فكلمة شيب هنا ما اعرابها؟ فاعل، فحولت واصبحت ايه؟ اشتعل الرأس شيبة، فأصبحت كلمة شيبا اللي هي كانت فاعل أصبحت تمييز، وبالتالي حولت من إيه؟ يبقى ده تمييز محول عن الفاعل، تمييز محول عن الفاعل، بمعنى إن أصل عبارته كان التمييز فيها موقع الإعرابي كان موقعه فاعلا. طيب وفجرنا الأرض عيونا، أصلها فجرنا عيون الأرض، أصلها فجرنا عيون الأرض، تمام. العيون بمعنى الينابيع أو الآبار، فأصل كلمة عيونا كان أصلها مفعول به، أصله فجرنا عيون الأرض، تمام. وبعدين حولت من المفعول به إلى التمييز، فأصبحت فجرنا الأرض عيونا، فأصبحت كلمة عيونا تمييز بعدما كانت مفعولا به، وبالتالي ده تمييز محول عن الإيه؟ عن المفعول. فده معنى إيه؟ وده كله تمييز النسبة. الآن إحنا في النوع الثاني اللي هو تمييز النسبة أو تمييز الإيه؟ الجملة أو تمييز الإسناد، وقد انتهينا من تمييز الايه؟ الذات، تمام. فقال فالمحول على ثلاثة اقسام، محول عن الفاعل نعم، واشتعل الرأس شيبة، وده مثال مشهور يعني من الآية، يأتي في كل الايه؟ في كل الكتب، ما يأتي الكلام على التمييز المحول الا وتأتي الايه؟ جزء الآية ده، واشتعل الرأس شيبة، وايضا يريدونه في الايه؟ في الاستعارات، الاستعارة المكنية والاستعارة حتى التصريحية ممكن يكون. قال أصله اشتعل شيب الرأس، فجعل المضاف إليه فاعلا، اللي هو كلمة الرأس، فأصبح اشتعل شيب الرأس، أصبح اشتعل الرأس شيبا، فأصبح المضاف إليه فاعلا، وأصبح الفاعل تمييزا، تمام، اللي هو المضاف، والمضاف تمييزا. طيب ده النوع الأول، ومحول عن المفعول نحو وفجرنا الأرض عيونا، نفس المثال. أصله وفجرنا عيون الأرض، تمام، ففعل فيه مثل ما ذكرنا، يعني نفس إيه؟ نفس الشيء، خدنا كلمة المضاف إليه اللي هي الأرض وجعلناها مفعولا بدل إيه؟ بدل عيون، وخدنا كلمة عيون اللي هي المضاف وهي المفعول وجعلناها تمييزا فأصبحت بدل فجرنا عيون الأرض أصبحت فجرنا الأرض عيونا، تمام، ففعل فيه مثل ما ذكرنا، ومحول عن مضاف غيرهما غير بقى الفاعل المفعول، وذلك بعد أفعل التفضيل. شوف العبارة، زيد أكثر منك علما، وبعضهم يجعلوا ده النوع الثالث، يجعلوا محول عن المبتدأ، لأنه إيه؟ كأن أصلها علم زيد، علم زيد أكثر من علمك، فحولت فأصبحت زيد أكثر منك علما، فكلمة علما أصبحت تمييز، هي كانت مبتدأ، كانت علم زيد أكثر من علمك، فأصبحت زيد أكثر منك علما، فعلما تمييز، وهي في الأصل كانت إيه؟ كانت مبتدأ. فبعضهم ساعات يجعله محول عن الفاعل، محول عن المفعول، محول عن المبتدأ، أو هو عممها قال محول عن غيرهما، أو يعني علشان يشمل إيه؟ المبتدأ وغيره، لأن بعض الحين يأتي عن غير المبتدأ. قالوا محول عن مضاف غيرهما، غيرهما يعني غير الفاعل والمفعول، وذلك بعد أفعل التفضيل المخبر به عما هو مغاير للتمييز، وذلك كقولك زيد أكثر منك علما، أصله علم زيد أكثر، وكقوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فنفرا هنا تمييز، تمام، محول عن 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 مبتدأ، أصله أنا نفرا ومالا تمييزان، أنا أكثر منك مالا، مالا تمييز، وأعز نفرا، نفرا تمييز، إيه؟ تمييز ثاني، يعني مش تمييز ثاني، مقصود تمييز ثاني مش اصطلاحا يعني، لأن الآية فيها تمييز، ده تمييز الأولاني والتمييز الثاني، بس كل واحد معاه إيه؟ معاه عامله، يعني مش إن إحنا معانا زي ما في مبتدأ أول مبتدأ ثاني ومفعول أول مفعول ثاني، معانا تمييز أول وتمييز ثاني. نحن قلنا في المقارنة بين الحال والتمييز إن التمييز لا يتكرر، المقصود لا يتكرر على إيه؟ على شيء واحد، يعني إذا أقول خمسة كتب أقلام، لكن أقول أنا أفضل منك علما، أنا أفضل منك أكثر منك مالا، أنا أحسن منك جمالا، فهنا ما تكرر كل واحدة جملة، ما تكرر بس كل واحدة إيه؟ واحدة جملة، ما لهاش دعوة بالثانية، وبالتالي ما يعتبرش إيه؟ لا يعتبر تكرارا يعني، فإيه؟ لا يعتبر تكرارا. طيب، فقال فإن كان الواقع بعد أفعل التفضيل هو عين المخبر عنه وجب خفضه بالإضافة، كقولك مال زيد أكثر مال، لأنه شوف هنا قال إيه؟ شوف أنا أكثر منك مالا وعز نفرة، لما تيجي تعربها تقول أنا مبتدأ، أكثر خبر، منك جر مجرور، مالا تمييز منصوب، وعز معطوف على إيه؟ على أكثر، نفرا تمييز منصوب، تمام. أصلها إيه؟ أصل الآية مالي أكثر من مالك، ونفري أكثر من نفرك، أو أعز من نفرك، تمام. فهنا أيضا حول عن المبتدأ، فبدل مالي أكثر من مالك أصبحت أنا أكثر منك مالا، ونفري، نفري يعني قومي أو قبيلي، نفري أعز منك، أعز من نفرك أصبحت أنا أعز نفرا، أنا أعز نفرا، فتحول هنا التمييز كان مبتدأ وتحول إلى إيه؟ إلى تمييز، تمام. قال نعم، لا ليس جملة، أكثر منك أكثر أفعل تفضيل ما هو الجملة، مفرد يعني، بس منك متعلق بأكثر، لكن ليس جملة، لأنه الجملة تحتاج إلى مسند ومسند إليه، يعني تحتاج إلى مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، وأنت ما عندك هذا، تمام. قال الواقع بعد أفعل التفضيل هو عين، فإن كان الواقع بعد أفعل التفضيل هو عين المخبر عنه، تمام، وجب خفضه بالإضافة، يعني الآن شوف كقولك مال زيد أكثر مال، فكلمة مال هي نفس الإيه؟ عين المخبر عنه اللي هو المبتدأ، ففي تلك الحالة ما ينفعش تقول مال زيد أكثر مالا، لا، هتقول أكثر مال فيجب إضافته ما دام هو عين المخبر عنه، إلا إن كان أفعل التفضيل مضافا، إلى غيره فينصب نحو زيد أكثر الناس مالا. فهنا خلاص مدام إيه؟ مدام أضيف ما عادش إيه؟ ما عادش مجال لإضافة التمييز، بل يجب إيه؟ يجب نصبه في تلك الحالة. طيب ينتقل إلى الجزئية الأخيرة في الكلام على التمييز والمقارنة بينه وبين الحال. قال: وقد يقع كل من الحال والتمييز مؤكدا غير مبين لهيئة ولا ذات. مثال ذلك في الحال قوله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. معروف أن العثي هو الفساد، والفساد هو العثي، فلا تعثوا في الأرض مفسدين، فمفسدين هنا حال، فالحال جاءت مؤكدة كما تكلمنا أو كما أشرنا، زي فتبسم ضاحكا. ولا تعثوا في الأرض حال كونكم، كأن التقدير ولا تفسدوا في الأرض حال كونكم مفسدين، لكن ما جاءتش طبعا بنفس اللفظة لأنها ستكون إيه؟ مخالفة للفصاحة والبلاغة. لما أراد الله سبحانه وتعالى يؤكدها حتى أكدها من معناها أيضا، زي فتبسم ضاحكا، مش هتيجي بنفس اللفظ، لو جاءت بنفس اللفظ ربما يكون فيها ضعف، مش هيقول فإيه فتبسم لو جاءت فتبسم تبسما هتبقى مفعول مطلق، فلو جاءت فضحك ضاحكا هتبقى مفعول مطلق، تمام. أما فتبسم ضاحكا فضاحكا هنا حال توكيد وليست مؤسسة، وإحنا في بداية الدرس تكلمنا عن إيه نوعي الحال، وأن الحال تنقسم إلى مؤسسة، وقلنا مؤسسة بمعنى أنها تأتي بمعنى جديد لم يكن تقدم في الكلام، وبالتالي أتت بإيه؟ أتت بشيء مفيد جديد. وإذ أفادت أو أكدت معنى تقدم في الإيه في الكلام فهي مؤكدة، كما في قوله فتبسم ضاحكا، وكما في قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وفي قوله ثم وليتم مدبرين. ما هو التولية والإدبار بمعنى واحد، ولا يعني رجع، وأدبر يعني إيه رجع برضه. ثم وليتم مدبرين، فمدبرين هنا حال لكنها إيه مؤكدة، لأن الإدبار فهم من الإيه من التولية من قوله ثم وليتم مدبرين. ويوم أبعث حيا، طب ما هو البعث يكون حيا، فكلمة حيا هنا حال أيضا لكنها حال مؤكدة وليست مؤسسة، لأن تقدم معناها في كلمة إيه أبعث، وليس هناك معنى للبعث إلا إيه كونوا حيا. فتبسم ضاحكا وتكلمنا عليها. وقال الشاعر: وتضيء في وجه الظلام منيرة كجمانة البحري سل نظامها. فهنا منيرة حال من إيه من تضيء، تضيء ده العامل، تمام، فهي مؤكدة لعاملها أيضا لأن الإضاءة بمعنى الإنارة. فدي كلها شواهد على، لو قل لك إيه أذكر شواهد على الحال المؤكدة أمامك كل تلك الإيه الشواهد من القرآن أو من كلام الإيه أو من كلام العرب. طيب التمييز، ومثال ذلك في التمييز قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12، أي واحد هيسمع يقول شهرا، أن إن عدة الشهور يعني إيه إدت هذا المعنى، عليكم السلام، إن عدة الشهور 12 شهرا، فشهرا تمييز لكنه إيه مؤكد، لأنه تقدم الإشارة إليه في قوله إن عدة الشهور عند الله، فجاءت 12 إيش شهرا، واضح من الإيه من المقدمات. قال: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فكلمة ليلة هنا أيضا تمييز مؤكد وليس مؤسس، لأنه تقدم أنه 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم 40 إيش، فواضح أنها ليلة، تمام. وقول أبي طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. قال كرر كلمة دين أكثر من مرة، ولقد علمت بأن دين محمد، أدي واحدة، من خير أدياني، أدي الثانية، وبعدين جاء قال خير أديان البرية إيش، أي واحد سيقول دينا يعني حتى لو ما سمعها من الإيه من الشاعر نفسه أو المتكلم، فده كله يسمى إيه يسمى تمييز مؤكد وليس إيه وليس مؤسس. وأيضا ومنه قول الشاعر: والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا، بقى كل بئس الفحل فحلهم، كل ده يعني كرر كلمة فحل مرتين، وبعدين جاء التمييز كلمة إيه فحلا، فواضح إنه إيه إنه تقدم في الكلام. والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطيقه، تمام. وسيبويه رحمه الله تعالى يمنع أن يقال نعم الرجل رجلا زيد، وتأولوا فحلا في البيت على أنه حال مؤكدة، يعني كأن بعض العلماء يريد أن يمنع. وإحنا تقدم معنا الكلام في فيما نقلناه عن الحاشية الشيخ محي الدين في التفريق بين الحال والتمييز، أنه قال إيه؟ أن الحال تأتي مؤكدة قياسا، والتمييز يأتي مؤكدا لكن ليس قياسا، كأنه إيه؟ كأنه الحال أتى كثيرا وأتت في النصوص الشريفة زي الإيه؟ زي القرآن، فواضحة إيه؟ ما فيهاش إشكال. ولما تكثر النصوص في مسألة خلاص كأن إيه؟ تصبح قاعدة ما يستطيع أحد أن ينكرها يعني. فكأن الفرق بين الحال والتمييز، الحال والتمييز كلاهما يأتي إيه؟ يأتي مؤسسا ويأتي مؤكدا، إلا أن الحال أتت كثيرا مؤكدة، فبالتالي اعتبر العلماء اتيانها مؤكدة اعتبروه قياسا، يعني يصح ان ايه انك تقيس عليه، بينما التمييز سماعا فقط، لانه ليس بالكثرة وليس بقوة الايه بقوة مجيء الحال ايه مؤسسة مؤكدة. ولذلك بعض العلماء كسيبويه وغيره انكروا ان التمييز اساسا يأتي ايه يأتي مؤكدا، فبقول جاء منه من نصوص اولوها في بعض المواضع اعتبروها حالا، زي تلك الايه هذا البيت والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا، فقالوا فحلا هنا حال وليس تمييزا، علشان يخرجوا من ايش سبب خروجهم ايش. طب وليش خلوا جابوا الحال هنا وما جابوا التمييز؟ لانه كما قلت الحال تكررت في ايه في التأكيد، فبالتالي استقر عند العلماء انها تأتي ايه تأتي مؤكدة خلاص، والنصوص في هذا كثيرة تمنع أن ينكرها العالم. بينما النصوص في مجيء التوكيد مجيء التمييز توكيدا قليلة، جعلت بعض العلماء ينكرها. طب وما جاء منه أحاول إيه حاول أن يتأوله على وجه من الإيه من الوجوه، وده الإيه اللي نقله هنا عن سيبويه. وسيبويه رحمه الله تعالى يمنع أن يقال نعم الرجل رجلا، ليش؟ لأنه هو العبارة المشهورة عند العلماء نعم الرجل زيد في أسلوب المدح والذم، أو بئس الرجل زيد، لكن لا يأتي التمييز في باب نعم وبئس على المشهور عند العلماء إلا إذا كان الفاعل ضميرا مستترا، نعم رجلا زيد فده ما فيش مشكلة. ليش؟ لأن هنا الفاعل ضمير مستتر، لكن لما يأتي الفاعل اسما ظاهرا فيقول لك أنا بميز إيش؟ أنا المفروض بميز شيئا مبهما يعني شيئا مجهولا، فلما يكون الفاعل ضميرا مستترا أميزه ما فيش مشكلة، فأقول نعم رجلا زيد، ده أسلوب عادي كلهم يعترفون به، فنعم رجلا زيد ده عند الجميع صحيح. لكن اختلفوا في نعم الرجل رجلا زيد، ليش؟ لما جاء هنا لم يصبح الفاعل ضميرا بل ايه بل جاء اسما ظاهرا، فيجي سيبويه بعض العلماء يقول لك طب وليش انا اميزه بقى اميز ايش، المفروض ان التمييز يميز من بهمة، طب فين المبهم هنا؟ قد جاء الفاعل بنفسه وهو كلمة الرجل، لكن لما يكون ضمير انا اريد ان ايه ان ابين ان رجلا فاقول نعم رجلا زيد، لكن ما فائدة أن أقول نعم الرجل رجلا زيد؟ وده قبله بعض العلماء لأنه وردت فيه شواهد تمام زي ما قالوا في التمييز أنه يجوز إيه، فهي نفس القاعدة اللي إيه يريد أن يلغي التمييز أن يأتي، لأنه هنا سيكون مؤكدا أيضا تمام، فاللي يريد أن يلغي أن التمييز يكون مؤكدا هيمنعه في إيه هيمنع نعم الرجل رجلا زيد، ويقول ده أسلوب الصحيح، ويحمل ما ورد منه في الإيه من كلام العرب على أنه شاذ أو يتأوله، دي طريقتهم في الإيه لما تقابلهم مشكلة، لما تكون قاعدة عند العلماء ثابتة ويريدون رفض غيرها فلهم طريقتان النحاة، زي ما الفقهاء أيضا لهم طرق في إيه في لما يكون عندهم قاعدة ويأتي شيء في الفقه على خلافها، فالنحاة نفس الشيء عندهم طرق، فمنها أن يقول ده شاذ كلمة صدرت من أحد العرب على غير الإيه على غير القياس وعلى غير القواعد، فأقول وشذ قول الشاعر كذا بس، يعني إيه شذ؟ يعني حطه على جنب، يعني معناه لا تعتمدوا، يعني ما ينفعش إيه لا ينفع أساسا ولا أصلا ولا قياسا ولا إنك إيه تقيس عليه. تمام؟ فمعناه ضعه على جنب. ده بالنسبة لإيه؟ إذا كان النص يمكن أن يقال فيه هذا. لكن في بعض الأحيان يقابلهم نص كنص قرآني ما يستطيع أن يقول فيه هذا الكلام. فإيش بيعمل لما يقابل نصا قرآنيا؟ فيتأوله. يتأوله. ما هم معهم طريقتان. تمام؟ إما يرد الإيه؟ يرد النص اللي ورد. فإن كان نصا غير مقدس فسهل إن إيه يرد. شاعر عربي أخطأ ولا شذ يقول شذ. تمام؟ تمام؟ أما إن جاء في 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 القرآن أو في غيره فيقول إما أن يقول إيه إن يتأوله زي ما قلنا هنا ما يريدش إن يقول إنه إيه تمييز فيقول إنه حال. تمام؟ أو يقول سماعي. يقول سماعي إنه يسمع ولا يقاس عليه. تمام؟ يعني تكلم به في الفصيح لكن ليس إيه ليس هو القياس زي ما يقول الفقهاء ليس على القياس. فإن كده ما بيجي شيء مخالف للقاعدة الأصلية عندهم فيقولوا مخالف للقياس بمعنى أنه لا يقاس عليه. تمام؟ فده نفس عبارة إيه أنه سماعي. فنفس الشيء بالنسبة لتلك المسألة الآن بالنسبة للتمييز هل يأتي مؤكدا؟ فسيبويه ومن تابعه يقولون أنه إيه لا يأتي. طب ما رأيكم في النصوص اللي وردت؟ فهي ما بين شاذ أو إيه أو مؤول أو سماعي ولا يقاس عليه وانتهينا. تمام؟ أما الآخر يقول لا دي نصوص وردت وهي كافية في الإيه في الدلالة على القاعدة وتكفينا في هذا. وغالبا يكون الإيه الصراع بين البصريين والكوفيين. يعني البصريين عادة يضيقون المسألة وإن جاء شيء مخالف لقاعدتهم يشذذونه يعتبرونه شاذا أو كما قلت سماعيا أو يتأولونه. لكن غالبا في الكوفيين انه يفتحون الايه الابواب ويعتدون بالشاهد والشاهدين ويجيزون الايه المسألة زي ما قالوا ايضا في التمييز. التمييز يأتي نكرة عند الايه عند الجمهور كما تقدم كلام ابن هشام على هذا الاساس. طب جاء في بعض الاماكن معرفة. تمام؟ فايش يعملوا؟ يتأولونه. وطبت النفس كما قال ابن مالك ايه وطبت النفس يا قيس عن عمري أي وطبت نفسا أي عند الشراح أي إن أصلها طبت نفسا. فمقصود من دي الألف واللام هنا زائدة. وكما قال إيه ابن مالك وطبت النفس يا قيس عن عمري. تمام؟ فاعتبرها إيه اعتبرها زائدة. بينما يأتي الكوفيين يقولون لا مانع التمييز ممكن يأتي معرفة. ليش؟ بسبب بعض النصوص اللي وردت ايه هذه يعترفون بها ويجعلونها تفتح الباب للقاعدة. وبينما البصريون يقولون لا ان دي الف ولام زادت هنا هنا شاذ هنا كذا ويردونها. يعني ده غالب ايه ما يقع بين الايه بين الطائفتين او بين المدرستين الكبيرتين في علم النحو وهما المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية. قال والشواهد على جواز المسألة كثيرة فلا حاجة إلى التأويل ودخول التمييز في باب نعمة وبئسة أكثر من دخول الحال. يعني كأن ابن هشام يؤيد أن يأتي التمييز مؤكدا وكأنه بيرد على سيبوي واختار اختيار المدرسة الكوفية في تلك الحالة. وده ابن هشام يفعل هذا تارة يكون مع البصريين وتارة يكون مع الكوفيين لأن ابن هشام عداده في المدرسة المصرية اللي كانت بتتخير من أقوال المدرستين وقد تخرج عن آرائهما وتأتي برأي جديد. فالبصريون والكوفيون اختلفوا في تلك المسألة وهي هل يأتي التمييز تأكيدا. تمام؟ فرفض البصريون وفي مقدمتهم إمامهم سيبويه رحمه الله تعالى ووافق الكوفيون على أن يأتي التمييز مفسرا. وابن هشام أجاز المسألة وقال انه شواهد على جواز المسألة كثيرة يعني محرجة ما نستطيع ردها. خلاص ايش يعني مش شاهد او شاهدان. تمام؟ ده كثيرة. طب ايش تقول في ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا؟ طبعا مش هيردوها يتأولوها يعني. تمام؟ لكن يعني ما بتتأول كتير بتبقى مشكلة يعني. يعني ما يقابلك نص واحد يعني ممكن تتأوله لكن ما يقابلك 10 نصوص ايش كم هتتأول؟ هتتعب يعني. طب ما تعتبر ده أصل وتفتح الباب صح يعني. فالمسألة أنا أرى أنها يعني التوسط جيد يعني. نحن لسنا مع الكوفيين في إيه؟ في فتح الباب ولو بشاهد واحد عن أحد الأعراض لا ندري من هو، بينما اللغة كلها على خلاف كلام ذلك الأعرابي أو ذلك العربي. ولسنا أيضا مع البصريين في بعض الأحيان في تضييق المسألة، مع كل بعض المسائل عليها شواهد من القرآن ومن السنة ومن كلام العرب حتى تصل إلى 50 شاهد ومائة شاهد، لكن يحجر المسألة أيضا ويقفون عندها، فلسنا إيه معهم عند ذلك. لكن عندما تكثر الشواهد نقول كما قال ابن هشام والإيه، والشواهد في المسألة كثيرة فلا حاجة إلى التأويل. لكن لو كانت قليلة يفهم منه، إن كانت قليلة أو نادرة فلا مانع، فالتأويل يكون مقبولا في تلك الإيه؟ في تلك الحالة يعني. تمام. قال ودخول التمييز في باب نعمة وبئس أكثر من دخول الحال، يعني يقصد أنه بيرجح أن هنا نعم الرجل رجلا زيد، أن هنا تعرب إيه؟ تعرب تمييزا وليس حالا، لأن باب نعمة وبئس وباب أفعل التفضيل يدخل فيه التمييز كثيرا فيحمل على الكثير، وهو إعراب إيه؟ إعراب تمييز. بهذا يصبح أعتقد أن التمييز إيه؟ تم الكلام عليه، وهو من الموضوعات الإيه؟ المهمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قرأنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.